بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وهمة تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحملوا فينا شعارا ما على بالدين قدرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبمراقبته في السر والعلن. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا ممن يخشونك بالغيب، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا بالإسلام وتوفنا على الإسلام وأحينا للإسلام برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة 20 بعد 100 في هذه السلسلة المباركة. وصلنا إلى الحلقة 120 من هذا البرنامج المبارك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم. وعنوان الحلقة: الفتح الأعظم. وأعني بالفتح الأعظم فتح مكة، وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية عن فتح مكة، ووصلنا إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو منتصر عزيز قد أعزه الله وأعز المؤمنين وأذل الشرك وأخزى المشركين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على ناقته، وقد أردف أسامة ابن زيد من ورائه على الناقة، وبين يديه بلال بن رباح، ويحيط الصحابة بالنبي إحاطة الهالة بالقمر. يا له من مشهد مهيب رائع وعظيم. هذه مكة التي لفظت الصحابة، وذاق فيها النبي المرارات، وذاق فيها الصحابة الآلام والأذى. ها هم المسلمون يعودون إلى مكة وقد نصرهم الله وأعزهم الله عز وجل. كيف دخل النبي إلى مكة؟ دخل دخول الخاشع المتواضع، وكان هذا في العام 8 من الهجرة، وفي يوم 20 من شهر رمضان المبارك، وفي صبيحة يوم الجمعة. الله الله، جمع الله لنبيه في هذا الزمن بين شرف الزمان والمكان والغاية. ما شاء الله، مجاهد منتصر دخل إلى أم القرى وإلى المسجد الحرام في شهر رمضان وهو سيد الشهور، وفي يوم الجمعة وهو سيد الأيام. دخل وهو يقرأ سورة الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء. في يوم أن دخل مكة فاتحا كان على رأسه عمامة سوداء، صلى الله عليه وسلم يركب الناقة، أسامة من ورائه يقرأ سورة الفتح وقد طأطأ رأسه، أطرق برأسه، خفض رأسه حتى مست لحيته ظهر الرحل الذي على الناقة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ساجد هكذا يأخذ بزمام الناقة ويدخل هكذا متواضع خاشع يقرأ سورة الفتح، حتى إذا فرغ منها قال: الحمد لله وحده، صدق عبده، وأعز جنده، وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، ما أجمل أدبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب كل النصر لله عز وجل، لم يقل بعبقرية العسكرية وهو قائد فذ، لم يقل بخطط الحكيمة وهو رجل حكيم، لم يقل بعضلاتي، بفكري، بعرقي، بكدي، أبدا، إنما نسب كل النصر لله عز وجل. الحمد لله وحده، صدق عبده، وأنجز وعده، ونصر عبده، ونصر جنده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فنسب الفضل كله لله. وهكذا كل مؤمن مؤدب تخرج من مدرسة النبي المؤدب محمد صلى الله عليه وسلم دوما ينسب كل مرة إلى نفسه أو إلى الشيطان، وينسب كل حلوة إلى الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله لولا فضل الله علينا ما صلينا ولا صمنا ولا قرأنا ولا تعلمنا ولا علمنا ولا رحنا ولا جينا. الصحابة وهم يحفرون الخندق كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى، يعني أعداء الإسلام، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي من ورائهم يردد ويحفر معهم: أبينا أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: أين عثمان ابن طلحة العبدري سادن الكعبة معه مفتاح الكعبة؟ قال علي: يا رسول الله، دعنا نأخذ منه مفتاح الكعبة واجعله فينا، فضم إلى بني هاشم السقاية والسدانة. أراد علي أن يجمع الشرف كله في خدمة البيت الحرام لبني هاشم، أو قالها العباس عم النبي في بعض الروايات للنبي. قال النبي: لا، هذا يوم الوفاء والبر، يا عثمان يا ابن طلحة خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. والله الحديث ده من دلائل النبوة، معنى كده إن نسل عثمان بن طلحة العبدري مستمر إلى يوم القيامة، معهم مفتاح الكعبة، يقومون على خدمة البيت الحرام؟ الجواب نعم، وإلى الآن نسلهم موجود. أن للنبي أن يعرف هذا وهذا من أمر الغيب، وكم من صحابي قد انقطع نسله. خذوها خالدة تالدة في بني شيبة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم أنزل الله عليه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: افتح الكعبة. ففتحها فنظر، فإذ به يرى فيها تصاوير مرسومة على جدران الكعبة، وتمثال من خشب لحمامة، ونحو هذا من خزعبلات الكفار ومن الجاهلية، صورة مرسومة لشيخ كبير يستقسم بالأزلام كأنه الخليل إبراهيم، وإبراهيم براء من هذا الخبل. صورة أخرى كأنه شيخا كبيرا في يده مدية يجعلها على عنق صغيره، أي كأنها صورة للخليل إبراهيم عندما هم بذبح إسماعيل. قال: قاتلهم الله، قد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بالأزلام أبدا. ثم أمرهم أن يغسلوا الكعبة، أن يطمسوا هذا البلاء، هذا الحرام، فطمسوه وغسلوا الكعبة. ومن يومها صارت سنة غسل الكعبة في كل عام. غسلوا الكعبة ونظفوها من أضران الجاهلية، من قاذورات المشركين، ثم دخلها. فلما دخلها صلى الله عليه وسلم دخل معه أسامة بن زيد وبلال بن رباح، وأغلق الباب، وعثمان بن طلحة، وأغلق الباب. بلال اللي كان عبد، أسامة بن زيد اللي كان عبد، الآن في جوف الكعبة، أشرف بقعة على وجه الأرض كلها. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذهب الإسلام بانتفاخ الناس بأحسابهم وأنسابهم، الآن ميزان جديد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمكث فيها طويلا ثم خرج، فاستقبل عبد الله بن عمر أسامة وقال: ماذا صنع النبي في داخل الكعبة؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة من ورائه، وصلى. وكان النبي قبل أن يدخل للصلاة في الكعبة قد حطم الأصنام المحيطة بالكعبة، 360 صنم. النبي معه قوسه يطعن في الصنم، يزقه بس كده، يدفع فيه وهو يقرأ: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فيهوي الصنم على الأرض ويتحول إلى جزاز، يعني فتفيت. نظفت ساحة الحرم من هذه الأضران، وغسلت الكعبة ونظفت مما كان فيها من أضران. ثم دخل النبي وصلى في جوفها صلى الله عليه وسلم. يعني دي سنة بقى، احنا نصلي جوه الكعبة؟ أيوة. طب هو أنا أمير ولا وزير ولا رئيس ولا فنان كبير ولا ابن فلان بيك ولا فلان باشا عشان يدخلوني جوه الكعبة؟ لا، مش هيدخلوك. طب يعني مفيش حل؟ في حل، أن تصلي في حجر إسماعيل. والحجر، وإسماعيل لا علاقة له بالحجر، إنما أنا أقول بما اشتهر بين الناس، هو اسمه الحجر وبس. النبي هو عنده 35 سنة، قبل البعثة بخمس سنين نزل سيل هدم بعض جدران الكعبة، اجتمع أهل مكة على هدمها وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، وتعاهدوا ألا يدخلوا فيها درهما حراما، فقصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجرة وبنوا سورا، حجر يعني يمنع الناس من الطواف من داخله، الحجر ده جزء من الكعبة، إذا طفت من داخل الحجر فطوافك باطل، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني من حول الكعبة، ومن طاف من داخل الحجر فقد طاف في البيت العتيق. فاللي يصلي داخل الحجر يبقى صلى جوه الكعبة، وهذا من رحمة الله ورأفته ورفقه بالمؤمنين المساكين من عامة الناس. والنبي محمد كان يقول: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طيب، وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة وخرج، قال: يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن. الله أكبر، بلال حبشي من إثيوبيا خفيف، تسلق على جدران الكعبة وصعد على سطح الكعبة وأخذ يصدح بنداء التوحيد: الله أكبر الله أكبر. مكة ترتج، كفار مكة الذين ما زالوا على كفرهم يتميزون من الغيظ، تتقطع قلوبهم. هذا العبد الأسود يصعد فوق الكعبة السوداء، أشرف بقعة في مكة، ويؤذن: لا إله إلا الله، لا لات ولا عزى ولا مناة. وهذا النداء في جوف الكعبة، نعم، يا له من يوم. أذن بلال رضي الله عنه فوق الكعبة ليعلن النبي بذلك صفحة جديدة وعهدا جديدا وميلادا جديدا، رد الكعبة إلى ما بنيت عليه، التوحيد. بناها الخليل إبراهيم ليعبد ربنا فيها ويوحد، لا ليشرك بربنا في بيته الحرام كما فعلوا عندما جاءوا بالأصنام والأزلام والأنصاب وهذه البلايا والأدران. ولما فرغ النبي من الصلاة في داخل الكعبة وقف على باب الكعبة، وصحن الكعبة قضيض بالمسلمين وبغيرهم من أهل مكة، قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم يا أهل مكة؟ يا من فعلتم بنا وفعلتم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ النبي لو أشار بالسبابة لطارت رقاب، ولسالت دماء، ولما عتب عليه أحد، لا في زمانه ولا إلى يوم القيامة. هؤلاء أعداؤه وقد مكنه الله منهم، وقد ذاق هو وأصحابه منهم المرارات. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن عرفتم أنه أخ وابن أخ. ما هو شوف، إذا قويت شوكة المسلمين ظهر النفاق، حتى أعداءك يداهنوك، وإذا قويت وإذا ضعفت شوكة المسلمين ظهر الكفر، لا يأبه بك أحد، يدوسك الكل بالنعال. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، أعطاهم عفوا عاما. واختلف أهل العلم، هل دخل النبي مكة صلحا أم دخلها عنوة؟ وقول الجمهور على أنه دخلها عنوة، غير أنه لم يعاملها كأي بلد، دخلها عنوة، أمن الناس على أموالهم وأعراضهم، ولم يغنم منهم شيء، ولم يأسر منهم أحدا صلى الله عليه وسلم. وقال يومها، بعدما جاء الناس يدخلون في دين الله أفواج، خلاص الناس ينظرون إلى أهل مكة أنهم سدنة البيت الحرام، أهل مكة دخلوا في الإسلام، فأقبلت القبائل تدخل في الإسلام، وعندها أنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وعندها قال النبي كما روى البخاري: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام شأنها كشأن المدينة. وماذا بعد؟ هذا ما سوف نفصله بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود حميد إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكنا نتكلم عن الفتح الأعظم، عن فتح مكة. دخل الناس في دين الله أفواجا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم كل وافد جديد إلى الإسلام من الرجال، وضع يده في يده وبايعه على ألا يشرك بالله شيئا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، وأمرهم بفرائض الدين. ثم جاء الدور على بيعة النساء. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال جاءه النساء يبايعنا، وقد بايعهن من غير مصافحة. ففي الصحيحين قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني لا تحل له، ليست من محارمه وليست من زوجاته أبدا. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط من غير محارمه أو من غير زوجاته أو إمائه، مستحيل. وليس هذا خاص بالنبي كما يقول بعض المغفلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني والحديث سنده جيد كما قال بعض أهل العلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس هنا معناه مس البشرة للبشرة، مش معناه الزنا، وإلا فالزنا حرام عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين وعند كل عاقل. لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ليه؟ هي المرأة كالجمل الأجرب؟ انتوا عندكم ذعر؟ انتوا ليه النظرة السطحية دي الشهوانية للمرأة؟ لا، احنا بنحترم المرأة، بنعتبر المرأة كنز محفوظ من اللمسة، محفوظ من النظرة. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا الكنز كل المسلمين يحافظون عليه حتى يأتي صاحبه، وصاحبه زوجها. هكذا كان مجتمع الصحابة، نظيف طاهر، فيش فيه اختلاط محرم، فيش فيه مبقات، ما فيش فيه خلوات محرمة، ليس فيه هذا المجون وليس فيه هذا العبث. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، وما بايع النساء إلا كلاما. جاء النساء وفيهن هند بنت عتبة متنكرة، فبايع النساء كلاما من غير مصافحة على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف. ولما قال وأبايعكن على ألا تسرقن، قامت هند وهي متنكرة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علم؟ بغير علمه يعني؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولما قال: وأبايعكن على ألا تزنين، قالت هند: أو تزني الحرة؟ هو ده محتاج تنبيه منك يا نبي على نساء الأمة؟ الحرة حتى لو كفرة، الحرة لا تزني، أو تزني الحرة؟ فعرفها رسول الله وقال: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعفوا عما سلف، عفى الله عنك يا رسول الله، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. ثم بعث السرايا تهدم الأصنام التي هي في خارج مكة، بعث سرية بقيادة سيدنا عمرو بن العاص تهدم صنم سواع، بعث سرية بقيادة سيدنا خالد تهدم صنم العزة، بعث سرية بقيادة سعد بن زيد تهدم صنم مناة. قريش صنمها الأعظم العزة عند مكان اسمه نخلة. ذهب سيدنا خالد بسرية 20-30 راجل، لقى السدنة والكهنة والجماعة الدجالين دول والصنم وبيت بيت الصنم، فهدم الصنم وقال وهو يهدم العزة: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وذهب سعد بن زيد إلى مناة، صنم على ساحل البحر الأحمر كان يعبده الأوس والخزرج وغيرهم، فهدمه. وبعث سرية عمرو بن العاص إلى سواع، صنم سواع ده قديم قوي من زمان نوح على ما يبدو، وجاء به عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام إلى الحجاز، وراه النبي في المعراج في النار يجر قصبة، فهدم عمرو صنم هذيل سواع. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله يكثر من قوله: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قلت: يا رسول الله، أراك تكثر يعني هذه الأيام من قولك: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فلما؟ قال: إن ربي أخبرني بعلامة في أمتي إذا رأيتها أكثر من قولي: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. والعلامة دخول الناس في دين الله أفواجا، ونزلت سورة النصر. وسورة النصر سماها بعض أهل العلم سورة التوديع. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني في أشياخ بدر مع أشياخ بدر. عمر أمير المؤمنين، الجلسة جلسة المشورة بتاعته فيها شيوخ بدر، كان يدخل معاهم عبد الله بن عباس 14-15-16 سنة. فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: يا عمر، لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فبعث لي عمر يوما وهم جلوس وقال لهم: ماذا تقولون في سورة النصر؟ سيدنا عمر عايز يبين للصحابة الكبار شيوخ بدر علم ابن عباس: ماذا تقولون في سورة النصر؟ قالوا: الله عز وجل أمر نبيه وأمرنا إذا رأينا الناس دخلوا في دين الله أفواجا أن نكثر من التسبيح والتحميد والتوبة والاستغفار. قال: وأنت يا ابن عباس ماذا تقول؟ قال: أرى أن الله نعى للنبي فيها نفسه. ده ربنا بيخبر النبي بالصورة دي إن أجلك يا محمد قد اقترب، فاختم حياتك يا محمد بتسبيح وتحميد وتوبة واستغفار. قال عمر: والله ما أعلم فيها إلا كما قلت يا ابن عباس، فعرفوا له قدره. صفوان بن أمية من سادات مكة ما زال على كفره، لما علم أن النبي دخل مكة فر، كذلك عكرمة ابن أبي جهل فر، وفلان وفلان. قال عبد الله بن الزبير: هرب صفوان بن أمية إلى الشعيبة وهي مرفأ سفن أهل مكة في جدة. وكان معه غلامه يسار، ليس معه غيره، فقال لغلامه: انظر ماذا ترى، ارقب لي الطريق، شايف حد غريب؟ فقال: هذا عمير بن وهب. قال: وما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا لقتلي، قد ظاهر محمدا علي. فأقبل عمير فقال صفوان: أما كفاك يا عمير ما صنعت بي؟ تحملت عنك دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي؟ بيفكروا بقصة حصلت زمان قلناها هنا لما كانوا قاعدين في جوف الكعبة بعد غزوة بدر، يتذكرون سادتهم الذين قتلوا في بدر. فقال عمير: لولا أني علي ديون ولي عيال لخرجت وقتلت محمدا. قال صفوان: أنا أتحمل ديونك وعيالك عيالي. هم عمير راح واتقبض عليه، أسلم بعد كده. فبيقول له: مش أنت يا عمير اللي شايلتني ديونك وهم عيالك، جاي تقتلني كمان؟ قال: جعلت فداك، لقد جئتك من عندي أبر الناس وأكرم الناس وأوصل الناس. وكان عمير قد قال لرسول الله بعد الفتح وفرار صفوان: يا رسول الله، سيد قومي فر يخاف أن تقتله، اتجه إلى ناحية الساحل ليلقي بنفسه في البحر، هل أمنته يا رسول الله؟ قال: هو آمن، فاخرج وأتي به. فخرج عمير في إثر وهب، وكان بينهم هذا الحوار الذي دار. قال عمير: جعلت فداك يا صفوان، جئتك من عند أوصل الناس وأكرم الناس وأبر الناس، وقد أمنك. قال: لا والله، لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فعاد عمير إلى مكة وأخبر النبي بالذي كان. قال النبي: خذ عمامتي، خذ عمامتي واجعله يراها، وقل له إن النبي أمرك وخيرك أن يسيرك شهرين، يعني لحد ما تخرج إلى أي مكان تريد، أنت آمن. فلما رأى العمامة عاد معه، وصل إلى الكعبة والنبي يصلي العصر، فوقف على ربوة عالية، فلما فرغ النبي من الصلاة قال: يا محمد، إن عمير قد زعم أنك أمنتني وسيرتني شهرين. قال: بل 4 أشهر يا صفوان، فانزل. فنزل وأمنه النبي، وخرج مع النبي إلى هوازن، إلى هذه الغزوة وهو ما زال على كفره، فأرسل النبي إليه يستعير منه بعض سلاحه. قال: طوعا أم كرها؟ قال: بل عارية مؤداة بالأجرة يعني. فأعطاه 100 سلاح و100 درع إلى آخر هذا الذي أعطاه إياه وهو ما زال على كفره. ثم خرج مع النبي إلى غزوة حنين وهو ما زال على كفره. ثم خرج معه إلى الطائف، فلما رجع النبي من الطائف بينما يسير النبي في الغنائم، إذ رأى صفوان ينظر إلى شعب قد امتلأ نعما وشاء ورعاء. شعب مكان كده منخفض بين جبلين مليان بالأغنام والجمال من الغنائم. فرمق النبي صفوان وهو ينظر، فقال: يا أبا وهب، أيعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه لك. قال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم في مكانه. أدي صفوان أسلم. عكرمة بن أبي جهل فر إلى جهة اليمن، وكان قد ناوش خالد ومعه البعض وهزمهم خالد، فر عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل إلى اليمن، وبقيت امرأته أم حكيم في مكة. ذهبت إلى النبي: يا رسول الله، إن عكرمة خاف أن تقتله ففر إلى اليمن، فهل لا أمنته؟ قال: هو آمن. اللهم صل على محمد. لم يكن أبدا متعطش للدماء، بل هو رحمة كما أخبر الله عنه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال هو آمن فاخرجي إليه. فخرجت أم حكيم مع غلام رومي لها، فجعل الغلام الرومي المجرم يراودها عن نفسها، فجعلت تصبره حتى إذا وجدت جماعة من الناس صرخت فأمسكوه وقيدوه، ثم انطلقت إلى مكان عكرمة فوجدته قد ركب سفينة في بحر اليمن يريد أن ينطلق إلى أي وجهة يفر بنفسه. قالت ارجع، لقد جئتك من عند أبر الناس وأكرم الناس وأوصل الناس، وقد طلبت منه الأمان لك فأمنك. قال وأنت سمعت منه هذا؟ قالت نعم، فارجع. فرجع فطلبها لنفسه في منزل في طريق الرجوع، فامتنعت عنه وقالت إني مسلمة وأنت امرؤ كافر. فلما قبل أن يصل إلى مكة قال النبي لأصحابه يأتيكم الآن عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يبلغ الأموات. اللهم صلي على محمد. إيه الأخلاق دي؟ ده أبو جهل. قال لهم اوعوا تشتموا أبوه قدامه، يعني ما تسبهوش، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء. كل ما تشوف عكرمة تقول له الله يحرق أبو جهل، شوف درة بنت أبي لهب مسلمة درة دي تقول الله يحرق أبو لهب، كل ما تشوفها تبت يدا أبي لهب وتب. الله، شوف عمرو بن العاص ربنا يولع في العاص بن وائل السهم الكافر، ليه تأذي سيدنا عمرو؟ فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يبلغ الأموات. فجاء عكرمة وأسلم وقال يا رسول الله لي عندك شرط رجاء. قال ما هو؟ قال أسألك أن تستغفر لي عن كل عداوة عاديتكها، كل كلمة قلتها في حقك، كل خطوة تحركت فيها لإيذائك، كل حرب حاربت ضدك فيها، كل عداوة عملتها ضدك استغفر لي. قال اللهم اغفر له كل عداوة كانت منه لي. أي أخلاق وأي أدب! هل سمعت بمثل هذا في أي حضارة سوى عند المسلمين؟ ثم رد النبي أم حكيم لعكرمة بنكاحه الأول، وبعدين عكرمة اللي حصل له ده مات شهيد بعد كده، عكرمة في معركة اليرموك موت فيها شرف وبطولة سنتحدث عنها بعده إن شاء الله عز وجل. مين كمان؟ عثمان ابن أبي قحافة والد سيدنا أبو بكر. عثمان أبو بكر ابن عبد الله، نعم، ابن أبي قحافة أبو سيدنا الصديق، شيخ كبير شعره كله أبيض دقنه وشعر رأسه ليس فيها شعرة سوداء. قالت أسماء لما دخل النبي مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله، بالله عليكم شوفوا اللقطة دي من تواضع النبي، أبو بكر جايب أبوه رجل كبير أو في السن بيسحبه يقوده، فلما رأى النبي والد الصديق قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه فيه؟ إيه يا أبو بكر اللي أنت عامله ده؟ ده أنا أروح معاك لحد بيت والدك أنت جايبه؟ اللهم صل على محمد، أي أدب وتواضع. قال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك، ده أنت النبي، من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه بين يديه، فمسح النبي على صدر والد الصديق وقال أسلم، فأسلم. ثم قال النبي غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فبكى أبو بكر. تبكي ليه يا أبو بكر؟ أبوك أسلم يا أخي، يا سيدنا بتبكي ليه؟ قال تمنيت لو كان الذي أسلم الآن بين يديك عمك أبو طالب، لعلمي أنك كنت حريصا على ذلك. شوف بيحب للنبي اللي النبي بيحبه حتى ولو كان على حساب نفسه. اللهم ارضى عن أبي بكر، أي صحبة وأي صداقة وأي خلة. وفي زمان فتح مكة، في غزوة الفتح، كما روى البخاري في المغازي، امرأة من بني مخزوم سرقت. بني مخزوم عيلة كبيرة، واحدة منهم جحدت عارية الجيران سرقتها. طب حكمها قطع اليد؟ قالوا من يجرؤ أن يكلم فيها رسول الله؟ ندفع أي فداء؟ ندفع أي تعويض؟ قالوا ومن يتجرأ إلا حبه وابن حبه. فكلموا أسامة، فذهب أسامة بن زيد يكلم النبي، يشفع عند النبي حتى لا يقطع يد السارقة. فغضب النبي وقال أتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. ده ابن وزير، ده ابن باشا، ده ابن بي، ده ابن أمير، ده ابن مليونير، يتساب. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم أمر بقطع يد المرأة السارقة فقطعت، وتابت بعد وتزوجت وحسنت توبتها. ابن هشام ذكر في السيرة ستنا أم هاني أخت سيدنا علي بن أبي طالب بنت عم النبي، تقول لما نزل النبي بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي، من أقارب زوجي من بني مخزوم، فدخل علي وعلي ابن أبي طالب في إثرهما وقال والله لأقتلنهما. قالت إني قد أجرتهما يا علي. قال والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما الباب وذهبت إلى النبي وأخبرته الخبر، قد أجرتهما يا رسول الله. قال النبي قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي فلا يقتلنهما. شوف المرأة، يقول لك الإسلام هضم حق المرأة تجير وكلامها يمشي. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وأمنا من قد أمنت يا أم هانئ. ثم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح النبي أهدر دمه مع جماعة أخرى، لأنه كان مسلم من كتبة الوحي، ثم ارتد وفر إلى مكة فأهدر النبي دمه. لما دخل النبي مكة هيروح فين الراجل ده؟ وكان أخو سيدنا عثمان بن عفان في الرضاعة، فأخذه عثمان إلى النبي يطلب له الأمان. يا رسول الله أطلب له الأمان. فصمت النبي طويلا ثم قال نعم قد أمنته. فلما انصرف عثمان قال النبي للصحابة أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيضرب عنقه وقد رأيتموني صمت طويلا؟ قالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ كنت اغمز لنا كده ولا اعمل إشارة ولا حاجة نفهم يعني، هلا أومأت إلينا؟ قال إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة أعين. الحركات بتاعتكم دي ما تنفعش مع الأنبياء، ما ينفعش نبي يضحك في وش واحد وهو بيضمر لهم ويتبعه، لا، النبي ظاهره كباطنه. ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. العجيب بقى ان ابن هشام قال وقد حسن اسلام عبد الله بن سعد، وولاه عمر بعض اعماله، ثم ولاه عثمان بعض اعماله من بعده. شوف بقى اللي جاي دي. قال ابن كثير وقد مات هذا الرجل في صلاة الصبح وهو ساجد. وبعدين النبي صعد على الصفا، طبعا مكث ايام في مكة يقصر الصلاة، صعد على الصفا واستقبل الكعبة وأخذ يدعو طويلا طويلا، يدعو دعاء كثيرا، والأنصار في الأسفل. فقال بعضهم لبعض رغب في قرابته، إن بالرجل رغبة في قرابته ورأفة على عشيرته. وبعدين ده شكله ناوي يقعد في مكة بقى، مش يرجع معانا تاني المدينة، حن الوطن الأول. فأخبر جبريل النبي بما قالوا، فصاح بهم النبي بل المحيا محياكم والممات مماتكم. يا فرحة الأنصار لما سمعوا النبي يخبرهم أنا معكم، لن أضيع ثواب هجرتي، ما بقي لي من عمر في المدينة، وتراب بلدكم سيواريني، المحيا محياكم والممات مماتكم. مكث النبي في مكة حوالي 19 يوم تقريبا أو أقل أو أكثر، ثم بعدما علم الناس ودانت لرب العالمين ودخل الناس في دين الله أفواجا وأقامها على المحجة البيضاء ولا فيها واحدا عليها من أصحابه، ثم عاد إلى المدينة ليستأنف المسير. فما الذي كان من بعد فتح مكة؟ هذا الذي سوف نفصل فيه تفصيلا إن شاء الله في الحلقة القادمة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.